أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما ذكر المصنف أنه ما ذكروه في مسألة جائزة السلطان، لا يوجد عندنا نص خاص تام في المسألة، فلا نظر في هذه الروايات إلى مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الداخل جميع أطرافها في محل الابتلاء، ولهذا لا بد من حمل عبائر الأصحاب على غير هذه الصورة. فما ذكره الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع من أنه صاحب الشرائع يرى جواز أخذ الجائزة مع الشبهة المحصورة غير تام، فإن عبارة الشرائع وإن كانت مطلقة ولكنه لا يريد منها الإطلاق، بل هو ناظر إلى الجوائز من جهة كونها جائزة السلطان، فقال من جهة كونها جائزة السلطان هذا لا يمنع من الأخذ، ولا يتكلم عن طروع عناوين ثانوية كعنوان أن المورد من موارد العلم التفصيلي أو موارد العلم الإجمالي. ولهذا الآن يكرر المطلب، يقول ما ذكرناه في حمل الروايات نذكره أيضا في حمل كلمات الأصحاب. قال ومما ذكرنا، ما في شيء تكرار المطلب أمس، يعني المطلب أمس يعني اللي ذكرناه في الأخبار ينقله في كلمات الأصحاب. ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة، وش إطلاق الجماعة؟ قالوا جوائز السلطان حلال، أطلقوا ما فصلوا، إن إطلاق الجماعة لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينان، إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة. يقول لو كان هذا مطلق إلى مورد الشبهة المحصورة، هذا ناظرين إلى أنه قامت أمارة مرخصة كقاعدة اليد أو أصالة الحل، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجز، فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع. فهم ناظرين إلى عدم منجزية العلم الإجمالي، لا لكون هذه المسألة وهي جوائز السلطان خارجة بالنص، كما من ادعى صاحب المسالك عن حكم الشبهة المحصورة. نعم، يقول قد نستشكل كما استشكلنا سابقا أن الظالم إذا كان هو عنده علم إجمالي، إذا علمنا أن الظالم عنده علم إجمالي منجز فتصرف، لا يمكن إجراء أصالة الصحة ولا قاعدة اليد. نعم، قد يخدشوا أو يخدشوا في حمل تصرف الظالم على الصحيح، يعني لا يصح إجراء أصالة الصحة، من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف، ما لا يبالي، مع أن عنده علم إجمالي، والمفروض مقتضى من جزية العلم الإجمالي أن لا يتصرف في أي طرف من أطراف العلم، لكنه لا يبالي. إذا كان لا يبالي هذا ما يقتضي أنه نحمل فعله على الصح على الصحة. خب فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. لو كان عندنا شخص غير الظالم وعنده مال مشتبه اختلط الحلال والحرام وعنده علم إجمالي منجم كم أعطاني من المال، هل ينصرف بالمال؟ لا أستطيع أن أتصرف بالمال. ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. هذا قد يخدش. خب هل هذه الخدشة مسموعة أو غير مسموعة في كلمات الأصحاب؟ هذا نحن إشكالنا، هل هذا إشكال يعتنى به الأعلام؟ يقول لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب. ليش؟ لأنهم قالوا متى ما احتملت أن تصرفه صحيح، متى ما احتملت أن الذي أعطاك إياه ملك له كفى ذا، وإن كان وظيفته الاحتياط، هو وظيفته أن يحتاط، لكن لو أعطاك طرفا من أطراف العلم الإجمالي كل طرف من جهتي أنا أحتمل أنه ماله، فيمكنني أنا أن أجري قاعدة اليد وأصالة الصحة. لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، يعني لكون التصرف الحرام حرام، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح ولو بدواع أخر. نعم. وأما عدم الحمل، واضح بلي، هذا المقطع الأول التفتوا للمطلب، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الذي ذكره في الأعلى التفتوا لهذه النكتة. هنا هل المانع من إجراء أصالة الصحة كون الشخص لا يبالي بالحرام، لا يهتم بالأحكام الشرعية، لا يهتم بالصحيح والفاسد، أو أنه المانع من إجراء أصالة الصحة وجود علم إجمالي منجس في حق المتصرف؟ تفتون المطلب، مجرد قد يخدش، ما هو الخدشة؟ ما هو منظوركم في الخدشة؟ هل تريدون أن تقولوا أنه يشترط في إجراء أصالة الصحة عدم قيام أمارة أو ظن على أن الشخص لا يبالي بالحرام، وأما لو كان شخص لا يبالي بالحرام لا يبالي بالصحيح والفاسد لا نجري أصالة الصحة، وبناء على هذا لا يصح إجراء أصالة الصحة فيما يعطيه الظالم لأنه لا يبالي في التصرف بين الحلال والحرام، سواء كان عنده علم إجمالي أو ما عنده علم إجمالي. فهذه دعوة واسعة، مطلق الجائزة التي يعطيك السلطان لا يمكن إجراء أصالة الصحة فيها. ليش؟ لأنه لا يبالي بالحلال والحرام. هذا خدشة. تارة نقول لا، الخدشة الذي ندعيها أنه مجرد يعني عدم المبالاة، لا، وجود علم إجمالي منجس في حق الظالم. لو كان المعطي عنده علم إجمالي منجس والشارع قال له يحرم عليك التصرف في أطراف العلم الإجمالي، بل فإنه لو قام وتصرف في الأطراف نقول تصرفه ليس بصحيح لأن الشارع منعه من التصرف في الأطراف. أنتم ما هو منظوركم في الخدشة، الأول أو الثاني؟ إن كان منظوركم الأول، هذا اللي عبرنا، هذا غير مسموح في كلام الأصحاب، فإن الأصحاب لا يشترطون في إجراء أصالة الصحة أنه بل لا بد أن يكون متورع، بل متى ما تصرف شخص واحتملنا أن تصرفه صحيح فإنه نجري أصالة الصحة، وإن كنا نعلم أنه لا يبالي أن التصرف صحيح أو فاسد. الشارع جعل الأمارية كما جعل الأمارية ليد المسلم أو لسوق المسلمين، متى ما احتملنا التذكية نجري القاعدة. متى ما احتملنا أن عمله صحيح نجري القاعدة، وإن كان هو لا يتورع، لكن احنا لا نقطع بأن تصرفه هذا باطل. إذا تقطع بحث آخر، أن لا أقطع. أما لو كان منظوركم الثاني فهو ليس ببعيد، أنه إذا كان هناك علم إجمالي منجز في حق المعطي، فنحن نعلم أن الشر منعه من التصرف، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة. شوف عبارته: لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة بأي بيان، أول أو الثاني؟
أول.
هذا ناظر للبيان الأول، أنه يشترط في إجراء أصالة الصحة أن يكون الشخص متورع، يقول هذا لا دليل عليه، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح. وأما عدم الحمل فيما إذا، هذا البيان الثاني، وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، فلفساد تصرفه في ظاهر الشاب هنا، نعم هنا لا يجرم أصالة الصحة، فلا يحمل على الصحيح الواقعي. يقول: فتأمل، فإن المقام لا يخلو عن إشكال. ليش لا يخلو عن إشكال؟ لأنه قد يقال بأن عمدة الدليل على أصالة الصحة هي السيرة العقلائية، ولا يحرز قيام سيرة عقلائية على إجراء أصالة الصحة فيما لو علموا أن المتصرف لا يبالي بالصحيح والفاسد، فإن أصالة الصحة العقلاء موصل تعبر أمارة، أمارة على الواقع عند الشاك، وهذه الأمارة متى تنحفظ؟ لو كان الشخص يترقب منه أنه يهتم بالصحيح، أما إذا كان لا يبالي بالصحيح والفاسد فلا معنى لإجراء أصالة الصحة العقلائية. فقد يقال: لا تجري أصالة الصحة في حق من كان غير متورع عن الحرام، وبالتالي لا معنى لإجراء أصالة الصحة في المقام. ولعله أشار إلى ذلك بالتأمل، فإن المقام لا يخلو عن إشكال. وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، ما ثبت عندنا لا برواية ولا بعبارة فقيه أنه نص. إذا عندك علم إجمالي في شبهة محصورة داخلة جميع أطرافها في محل الابتلاء، فإنه مع ذلك يجوز التصرف. عدم وجوب الاجتناب في المقام وإلغاء تلك يعني قاعدة الاحتياط. ما رأينا ناس في كلمات الأصحاب خلافا لما فسر به من صاحب المسالك عبارة المحقق، فتفسير صاحب المسالك محل إشكالين. وأوضح ما في هذا الباب، شنو قصدك شيخنا أوضح؟ شنو أوضح؟ الآن إحنا بعدين بين، خلنا نقرأ عبارة بين الأوضح. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه، يعني مال السلطان، في مال السلطان شيئا مغصوبا، يعني عندنا علم إجمالي بوجود المغصوب في ماله، نحن نعلم أن الظالم مال السلطان فيه مال حرام، إذا كان يعلم أن في مال السلطان شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين، أنا ما أعرف الذي في يد السلطان من المغصوب، هل هي الدار الأولى أو الدار الثانية، النقد الأول أو النقد الثاني، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، ماذا تقول أيها السرائر؟ فلا بأس بشرائه. شراء شنو؟ مال السلطان. لو السلطان عرض دار للبيع ياي، ونحن لا نعلم أن هذه الدار هل هي الدار التي هي ملكه أو الدار محرم المغصوبة، هل يجوز لي أن أشتري أو لا؟ ماذا قال في السرائر؟ فلا بأس بشرائه من هذا، إذا شراء، إذا هدية، وقبول صلته. لماذا؟ قال لأنها، أي لأنها هذا الذي اشتريته صارت بمنزلة المستهلك، كأن شاء مستهلك. ليش مستهلك؟ لأنه غير قادر على ردها، يعني غير قادر على رد ماذا؟ رد بعينها. خب، وأوضح ما في هذا الباب. وش هذا أوجه الأوضحية؟ هذا شنو يريد يقول؟ ما هو غرضه من نقل عبارة صاحب السرائر؟ هنا اختلفوا، ولكن الصحيح، ما عور رأسك أنا أخوك بالاحتمالات، الصحيح بحسب ظاهر عبارة المصنف أن منظوره في وغرضه من نقل عبارة صاحب السرائر تأكيد فهمه ورده على صاحب المسالك، حيث إن صاحب المسالك ادعى أن هناك نص خاص لأجل النص، بل أخرجنا جائزة السلطان، وإن كانت مورد لعلم إجمالي منجس، واستدل على ذلك بالناس وادعى وجود الناس. يقول صاحب السرائر تعرض صراحة إلى مورد العلم الإجمالي الذي هو محل بحثنا ونقاشنا مع صاحب المسالك، ولم يعلل جواز الأخذ بوجود نصين، مما يعني أنه لا يوجد هناك، يؤكد أنه ما عندنا نصا في المقام. نعم، ذكر تعليلا آخر، بل احنا بعد ذلك نحن الآن سنتعرض إلى تعليله، لكن الغرض الآن من نقل عبارة صاحب السرائر أن صاحب السرائر عبارة مو مطلقة، جاب عبارة واردة في محل الباء وهي مورد العلم الإجمالي، ومع ذلك قال أنه يجوز، لكن لا لأجل الناس، لا لأجل تعليل ذكره صارت بمنزلة المستهلة لأنه غير قادر. هذا ما نعلق بتعليله، سنناقش تعليله. فإذا هذه العبارة تؤكد أنه لا يوجد عندنا نص، فإشكالاتنا على النصوص وأن ما عندنا نص في المسألة، وإشكالاتنا على بل على الشهيد الثاني يؤكد ما ذكرنا، ما ذكره أبي الحني. وإلا لو كان هناك ناس كان الأولى أن يتمسك في المسألة بالناس. واضح الغرض من نقل عبارة السرائر؟ هذا هو غرض المصنف في نقل عبارة السرائر. قال وقريب من عبارة السرائر ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل. وهذا الآن بيان الأوضحية، ليش هو أوضح ما في هذا الباب؟ هذه الآن ولا ريبة، هذا بيان لوجه الأوضحية. واضح سيدنا؟ لماذا أوضح ما في الباب عبارة السرائر؟ شنو غرضك من نقل عبارة السرائر؟ الآن بيقول ولا ريب أن الحلي، هذا غرضه، لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، وهذا يؤكد أن ما عندنا نصان في المقام، وأن مدعي الشهيد الثاني أنه يوجد هناك نصان، ولهذا صاحب الشراء أخذ نسب إليه، هو نسب إلى صاحب الشراء، ولا احنا صاحب الشراء قلنا عبارة مطلقة، هو نسب إلى صاحب الشراء أنه يجوز التصرف في الجائزة إذا كانت مورد للنص. ماكو ناس، هذا يؤكد أنه ماكو ناس، ولو كان هناك ناس لذكره مثل الحل الحلي. بل يعني ما في نص على الحكم، يعني ما في نص الآن، لا يوجد. نعم، الروايات موجودة، الروايات أجنبية عن محل البحث، قلنا الروايات أجنبية غير تامة. نعم، خب إذن ما ذكره الابن إدريس تام لو مو تام؟ ابن إدريس ادعى أيضا جواز التصرف خلاف ما تقول، فعبارة ابن إدريس من جهة تنفعك ومن جهة لا تنفعك، خب من الجهة التي تنفعك عرفناها لم يعلل الوجود ناس. إنزين هو يدعي الجواز وأنت تدعي عدم الجواز. قال ما ادعاه ابن إدريس من دعوى الجواز اعتمادا على الدليل الذي ذكره بدعوى أن المال الحرام مختلط بالمال الحلال، ولم يتميز المال الحرام بالمال الحلال، وبالتالي الشخص لن يستطيع أنه بل يأخذ المال الحرام ويوصله إلى صاحبه لأنه غير متميز، فحاله كحال الشيء المستهلك الذي لا يتميز. يقول هذا التعليل غير صحيح، بمجرد أنه غير قادر على إيصال الحرام أي المال المملوك الواقعي لمالكه الذي بيد السلطان، هل معنى أنه يجوز له أن يتصرف؟ هل عدم تمييز الحرام عن الحلال يقتضي جواز التصرف؟ لو كان الشخص عنده نقد محرم واختلط بنقوده فلم يعلم نقده ودنانيره ودنانير غيره، هل هذا يعني يقول إذا دنانير غير بمنزلة المستهلة لأنه غير قادر على إيصالها لصاحبه إذا يجوز التصرف؟ إذا تعليل ابن إدريس غيره تام. قال بل إلى ما زعمه، من اللي زعمه؟ ابن إدريس، من القاعدة ولا يخفى عدم تماميتها. ليش؟ لأن مجرد عدم إمكان الرد للاختلاط لا يرفع منجزية العلم الإجمالي إلا أن يريد به، لا يقول لعله يريد بمنزلة المستهلك، يقصد شنو؟ شبهة غير محصور، مثل النقطة التي تسقط في الإناء الكبير، هذه النقطة أينها؟ تستهلك في الماء الكبير، فلعله عبر بالمثابة المستهلك ناظر إلى مورد الشبهة غير المحصورة. إذا كان هذا يقصد بل لأن المورد من باب الشبهة غير المحصورة، إلا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل. هذا تأمل موجودة في بعض يعني النسخ ما موجودة، ولكن وجه التأمل واضح، علل المطلب غير قادر على ردها بعينها. هذا التعليل يشمه الشبهة المحصورة، التعليل الذي ذكره هو غير قادر على ردها بعين. ليش؟ لأنها مختلطة، هذه النكتة تأتي في الشبهة المحصورة، وهذا يعني أنه بقرينة التعليل نعلم أن ليس مراده خصوص الشبهة غير المحصورة، ولعله لأجل هذا قال فتأمل. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل. في أي صورة؟ ثانية انتهينا منها، وهي ما لو كان هناك علم إجمالي. الصورة الثالثة، لو فرضنا أن الظالم أو الغاصب أو السارق أعطى شخصا جائزة، أعطى شخصا صلة، أعطاه مال وعلم أن هذا المال حرام تفصيلا، من هذا يقول هذا المال اللي أعطيه مو ماله، هذا مال غيره، فعلم أن هذا المال تفصيلا حرام وأنه مملوك للغير، أعلم أن البستان الذي أعطاني إياه فلان ليس ملكا له، هنا لا إشكال ولا شبهة مع العلم التفصيلي بأن هذا المال مال للغير، لا يجوز له الأخذ ووضع يده على مال غير، ولا يجوز له التصرف. إنما البحث فيما لو وقع تحت يده، أخذ النقود، أخذ التليفون، أخذ كذا، وقع مال الغير تحت يده، ما هو الحكم حينئذ؟ الشيخ الأعظم قال لا بد أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى نسأل هذا الشخص الآخذ هل كان عالما بأن هذه العين هذا المال مملوك للغير قبل أن يأخذ؟ هو يعلم قبل أن يأخذ أن هذا المال للغير، بالرغم من ذلك قام وأخذه ووضع يده عليه. أو تتغير صورة، الصورة الثانية لا يعلم، كان يعتقد أن هذا المال مال للمعطي ولو لإجراء قاعدة اليد، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا المال مال للغير في طول بعد فلا بد أن نتكلم في كلا الصورتين. ففي الصورة الأولى أفاد، إذا البحث فعلا في الصورة الأولى، لو كان يعلم قبل أن يأخذ أن هذا المال مال للغير بل ليس مالا للمعطي بل، فهل فما هو الحكم؟ أخذ الآن، ما هو الحكم؟ ذكر المصنف قدس سره، تارة نفترض أن هذا الآخذ حينما أخذ كان ناويا للرد، يقول أنا مدري، أنا قبل ما أخذ أعلم أن هذا المال مال لفلان، لكن أنا غرضي أن أضع يدي عليه واستخلصه من الظالم وأوصله إلى صاحبه. فكان هناك نية وعزم على الرد حين وضع اليد على مال الغير، ولم يضع يده على الغير بنية التملك، بنية التصرف، يعني مو غرضه العدوان، غرضه الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ غرضه الإحسان، غرضه أن يرد هذا المال إلى مالكه. يقول إن كان غرضك ذلك، يعني نية الرد، فأنت محسن، وما على المحسنين من سبيل، وحينئذ جاز لك الأخذ، لأن الإحسان مستحق للمؤمن، فيجوز له أن يأخذ، ويده ليست يد عدوان بل يده يد أمانية شرعية، تسمى أمانة شرعية، لأن الشرع جوز للشخص أن يضع يده على مال الغير بقصد إيصاله إليه، فهذه يد أمانية. من استأمنها؟ الشرع أو المالك؟ الشارع. فلو تلفت تحت يده، فلو تلفت بغير تعد أو تفريط، لا يضمن، لا يضمن، فإنه أمانة شرعية. وأما لو لم يأخذها بنية الرد، ما نام الرد، قال يا الله احنا نضع يدنا الحين بعدين نفكر شو يصير، الآن نضع يدنا، إما أنه نوى التملك والعدوان أو ما نوى الرد، يكفي أنه لم ينوى الرد، إما أنه نوى العدوان أو ما نوى الرد. الآن نفكر، إحنا الآن حزت حاضر لا بشرط، نفكر بعدين نشوف. يقول لي إذا ما نويت الرد لا يجوز لك أن تضع يدك على مال الغير، لأن المجوز فقط هو الإحسان لأجل الرد وإيصالها إلى المالك، وأنت حين وضعك اليد لم تنوي الرد، فلا يجوز لك الأخذ. فلو أخذها والحال هذه صارت يده يد عدوان، واليد العدوانية محرم أولا ويكون غاصبا، فلو تلفت تحت يده ولو بتلف سماوي يضمن. وهنا نسأل، هذا الذي لم ينوي الرد، تارة نفترض أن المورد ليس مورد تقي وخوف، وتارة المورد مورد تقي، الظالم قال له خذ هذه العين وكان يخاف على نفسه فأخذها ولم ينوي الرد، لكن المورد كان مورد تقيه، فهل يوجد فارق بين مورد التقية وغير مورد التقية أو لا؟ اختلف العلماء في هذا السؤال. مسلك يقول لا فرق كما ذكر المصنف، المورد مورد تقية أو مورد غير تقية، متى ما أخذتها ولم تنوي الرد فإن يدك يد عدوان، فإن المورد ولو كان مورد تقية إلا أنه كان يمكنك أن تنوي، تعزم على نفسك خوف بالرد، فلماذا لم تنوي الرد مع فرض الالتفات؟ مو فرض الذهول بحثنا، لو واحد ذاهل وخائف ما نقول له انوي الرد، وهذا غير مقدور يصير اليه كلامنا، مع فرض الالتفات هو ملتفت دارس ويعرف، قال له الضال تفضل بكره تاخذ هذه الجائزه، هذا البستان، وهو يعلم ان البستان ملكا للغير، واذا لم ياخذه سيعرض نفسه للخطر، تقيه، لكنه كان ينوي، كان يمكنه ان ينوي الرد، فلماذا لم ينوي الرد؟ وفرضنا مع فرض الالتفات وامكان النيه فلم ينوي، فان مجرد كون المطلب تقيه لا يعني عدم القدره على الرد، أو عدم نية الرد، استغفر الله، عدم نية الرد، فما لم ينوي الرد وضعت يدك على مال الآخر عدوانا، لأن الرافع للعدوانية الإحسان، والإحسان متقوم بنية الرد. هذا مبنى. مبنى آخر فهو لم يذهب له المصنف، تمسك بإطلاق روايات التقية، فإنه مقتضى إطلاق روايات التقية أنه التقية مشروعة، سواء وجدت المندوحة أو لم توجد المندوحة، وجدت التخلص أو لم يوجد متى ما خاف على نفسه ارتفعت الأحكام التكليفية المحرمة، حتى وإن وجدت المندوحة. وبناء على إطلاق روايات التقية، متى ما خاف على نفسه ارتفعت حرمة وضع اليد على مال الغير، فحتى لو لم ينوي الرد حين الأخ ما ارتكب حراما، غايته أن التقية تجوز له وضع اليد لكن لا يتصرف، أما وضع اليد ليس وضعا عدوانيا، حتى وإن لم ينوي التملك أو لم ينوي الرد، غايته لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، لكن لا بد أن تنوي الرد. من وين لا بد أن تنوي الرد؟ لا أثر لهذا الشرط في روايات التقية مع كثرتها، فإن هذه المسألة ابتلائية، واضح شيخنا، مسألة ابتلائية، ولم يشر في النصوص أن المكلف لا بد أن ينوي الرد، فسكوت الروايات في مسألة ابتلائية يوجب انعقاد إطلاق مقامي فيها عدم وجوب نية الرد، وهذا ما ذهب له جماعة آخرين، وإن كان يمكنه الرد لكن لا يجب عليه الرد، مثل ما مر علينا أبحاث سابقة في مورد التقية أنه وإن كان يمكنه أن يتفصل، لكن ماذا قال المصنف؟ لا يجب عليه التفصي، مر علينا مطالب سابقة في ذلك، بالنتيجة حتى وإن أمكنه أن ينوي الرد لكن لا يجب عليه أن ينوي الرد، لأدلة التقية الرافعة لحرمة وضع المال على ملك الغير. هذا مبنى ثاني. المبنى الثاني، مبنيين عندنا، مبنى أول لا فرق بين التقية وعدم التقية، لا بد أن تنوي الرد، ما لم تنوي الرد أنت غاصب. مبنى آخر في مورد التقية لا يشترط نية الرد. مبنيين. قال هذا كله بناء على شنو شيخنا؟ لو كان يعلم قبل أن يضع يده أن المال مال للغير. خلنا نقرأ الصورة الثالثة، أن يعلم تفصيلا، تعرض لها السيد الخوي عند نكات في هذا البحث، صفحة 765 راجعوا كلام السيد الخوئي في البحث فيه نكات صفحة 765 في مصباح الفقهاء أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ولا إشكال في حرمته حينئذ حرمة شنو حرمة المال على الآخذ إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده وإما أن يكون بعده فهنا شقان الشق الأول فإن كان قبله قبل أن يقع في يده يعلم أن هذا المال للغير لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه فلا بد في جواز الأخذ أنه ينوي الرد إلى صاحبه تفصلون بين التقية وغير التقية سواء أخذه اختيارا أو زين هذه تقية شلون يقول لأن أخذه بغير هذه النية تصرف وضع اليد على مال الغير تصرف يعتبر لم يعلم رضا صاحبه به متى نعلم رضا الصاحب لو أنت أردت الإحسان إلى المالك بأن تضع يدك على ماله بنية الرد أما بغير ذلك فلا يعلم رضا الصاحب إذن التقية شو تقول تقية هذا قال والتقية تتأدى بقصد الرد فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا بلي وتترتب عليه أحكام شنو أحكامه مثلا لو تلفت تحت يده يضمن ولو لم يكن بتعد أو تفريط وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وما على المحسنين من سبيل قال وكان في يده أمان شرعية هنا السيد الخوئي قدس سره عنده إشكالات على المغرب قال مثلا وهنا بلي نذكر فقط يعني نفتح لكم البحث هنا السيد الخوئي ذكر تعليقتين مهمتين التعليق الأولى أن المصنف أفاد أنه يجوز أن يأخذه بنية الرد قال هناك قد يقال يحرم عليه الأخ ووضع اليد لأنه نسألكم هل يحرز رضا المالك أو لا يحرز رضا المالك فتارة نعلم أن المالك الواقعي يرضى بأن تأخذه وتوصله إليه فحينئذ إذا كنا نعلم برضا المالك فلا بحث سواء نويت الرد أو لم تنوي الرد المهم أن يصل إلى المالك المهم المالك يرضى أنه أنا أخذ المال وأوصله إليه وإن لم أنوي حين الأخذ الرد لأن أقول ولو أنا أقطع بأنه المالك إذا وصل إليه ماله الذي كان لا يحتمل أن يصل يرضى وما يرضى يرضى إذا كنت تعلم أنه يرضى لا فرق أنك تنويت الرد أو لم تنوي لأنك سترد بعد ذلك فحتى لو لم يكن ناويا للرد ولكنه سيرده ولو في المستقبل ويعلم برضا المالك أنه أنا الآن أضع يدي وأخلص المال من هذا السارق أو الغاصب وأوصل إليه ولو في المستقبل إذا كنت تعلم برضا فلا بحث إذا المدار على العلم بالرضا وتارة نقول نعلم بعدم رضاه مطلقا نعلم أنه لا يرضى أن أخذه من الظالم أو من الغاصب أو من السارق سواء بنية الرد أو بدون نية الرد فمع العلم بعدم الرضا لا يجوز لك أن تضع يدك على مال الغير مع عدم رضا هو يريد يخلي يد الظالم أو يد السارق أو يد الغاه الغصن هو يوري على راحت ما أنا ما يبغاني أضع يدي عليها مو خشياني ما يحبني أصلاً ما يبي أصلاً أنا أضع يدي على ماله ما يقول لو حتى جبت المال عند غيرك لا تضع يدك عليه أنا ما أقبل فلان يضع يده وأنت لا تضع يدك عليه ما يجوز لك أن تضع ماكو سوى أمان شر أي وما على المحسنين الملك مراضي وتارة نشك هل أن المالك يرضى أو لا يرضى أنا ما أدري المالك يرضى لعله هو عنده غرض في أن يبقى تحت يد السارق لكي يتصل إلى الشرطة ويأتيه وشما ينقضون عليه ويصيدوه هو يريد يبقى عنده أصلا حتى يكتشف ما يريد أنا أخذه ولا لو أخذته بعدين غاصب ذي يقول لك أنا ما وضعت يدي عليه فأنا شككت هل يرضى فمع فرض الشك لا يجوز التصرف في مال الغير ووضع اليد عليه إذا صارت المسألة تدور مو نية التملك وعدم نية التملك نية الرد وعدم نية المدار على الرضا المالك وعدم رضا ولهذا لا موضوعية في البحث للوضع بنية الرد أو الوضع بدون إذ لا توجد لا آية ولا رواية دلت على أنه يجوز في هذه الصورة أن تضع يدك على مال الغير بنية الرد إذن الموضوعية إلى الرضا وعدم الرضا والرضا وعدم الرضا يأتي على كل حال يتصور تارة مع فرض نية الرد وتارة مع عدم نية الرد هذه أحد التعليقات وعنده مسألة التقية أيضا صفحة 765 تعرض أنه في حالة التقية هل الأدلة مطلقة أو الأدلة مقيدة راجعوا المطلق هذا كله بناء على الصورة الأولى ما هي الصورة لسيدنا يعلم أن المال كان مملوكا للغير قبل أن يضع يده عليه نقول الصورة فلا لا يعلم 765 لا يعلم أجرى قاعدة اليد أصالة الصحة أو كان معتقدا أن الذي أعطى هذا ماله وإذا بعد يوم أو يومين علم أن هذا المال مملوك لشخص آخر وأنه ليس ملكا للمعطي فما هو الحكم في ذلك قال شو عبارته وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا وشن كان كذلك أيضا يقول أنت بعد ما علمت نويت لما نويت بعد ما علمت أن بقاء يدك بأي أساس تبقي يدك أنت لم تعلم أن هذا المال مال للغير فيأتي التفصيل إن كان بقاء نويت بإبقاء اليد للرد إلى المالك بعد علمك لماذا أنت الآن تضع يدك على مال الغير إن كان ناوي للرد فإنه يجوز لك أن تضع يدك عليه سواء تقمورك كان الأخ تقية أو مو تقية ما هو فرق وإن كنت بعد علمك لم تنوي باليد الاستمرارية والبقائية نية الرد صرت أيها الآخذ غاصبا فقد يقال بأنه يأتي التفصيل السابق ذاك التفصيل ذاك لما تفصيل حدوثي هذا التفصيل بقاء قال وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا إنما بعد العلم إيصاله للمالك فبها وإلا فهو غاصب هذا قول في المسألة في قبال هذا القول عبر يحتمل لا قد يقال أن المورد من موارد الضمان مطلقا نوى الرد أو لم ينوي الرد لماذا الضمان قال جماعة عندما وضع يده على مال الغير فإن هذا اليد يد عدوانية لما ذكروه في بحث تعاقب الأيادي على العين الذي يملكها شخص. التفتوا للمطلع. المراد من اليد العدوانية مو اليد العادية، هذا اصطلاح عند الفقهاء. المراد منها هي تلك اليد التي وضعت يدها على مال الغير بدون إذن مالكي أو إذن شرعي، فيشمل مورد الجهل. ولهذا في بحث تعاقب الأيدي اللي مر عليكم في اللمعة في المنهاج في المكاسب تعرض له مفصلا في البيع يأتيكم، لو فرضنا أن الغاصب غصب عينا وباعها وتعاقبت الأيدي على العين وكان بعض السلسلة جاهل، هذا ما دخلوا في الآية العدوانية، ما دخلوا العدوانية، قالوا هذه يد عادية. إذ ليس المراد من العادية يعني من تنجزت عليها الحرمة، المراد من يد العادية اصطلاح بمعنى اليد التي وضعت يدها على مال الغير ولو كان عن جهل، فإن الجهل يرفع الحكم التكليفي. لكن هل يرفع الضمان؟ لا يرفع الضمان. لو واحد ما يعلم جاهل أكل مال الغير يظن ما يضمن؟ يضمن. فهنا ذهب جماعة بأن هذا وضع يده على جاهلا بأن المال للغير، فاليد يد عدوانية. نعم لا يتنجز عليه التكليف حكم التكليف لأنه جاهل، لأنه أجرى قاعدة اليد، ولكن هذا لا يجب رفع الضمان. فلو تلف تحت يده يضمن ما يضمن؟ يضمن. ففرقوا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا قول ثاني في المسألة، لا أنه لو أبقاه بنية الرد فإنه تنقلب اليد من يد عدوانية إلى يد شنو؟ أمانية. هو ما دام وضع يده عليها صارت يد عدوانية، نية الرد لا تغير شيء من حيث الحكم الوضعي. قال ويحتمل قويا الضمان هنا يعني في صورة العلم لأنه أخذه بنية التملك ولو جاهلا، ومتى ما وضع يده على مال الغير لا بقصد رده إنما بقصد تملكه ولو جاهلا صارت يد عدوانية لا بنية الحفظ والرد، ومقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤديه الضمان. قاعدة على اليد تقول كل يد وضعت يدها على مال الغير فهي ضامنة وضعا، وخرج من ذلك موردين، مورد الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. والأمانة الشيء متقومة بأنه حدوث اليد بقصد الإحسان، هذا بقصد التملك ولو جهلا. لكن ظاهر المسالك شنو؟ عدم الضمان. هذا قول ثالث. إذا عندنا قول تفصيلي، شفتين شيخنا أنه بعد العلم نوى لو ما نوى. قول آخر قال عدم الضمان مطلقا، نوى لو ما نوى. عندنا احتمال ثالث وهو ظاهر المسالك، عدم الضمان مطلقا لأنه وضع يده على مال الغير جاهلا، ومن وضع يده على مال الغير جاهلا لا يضمن. قال وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا. قال من اللي قال؟ صحيح. لأنه يد أمانة فيستصحب. شلون يد أمانة؟ كيف يد أمانة؟ هذه يد أمانة متى ثبتت أنه يد أمانة؟ حتى يجري الاستصحاب. عدم ليس يد أمانة، كيف يد أمانة؟ يقول قبل العلم قبل أن يعلم يد أمانة، بعدما علم نشك، بعد علمه هل انقلبت اليد إلى أمانة أو لا؟ نصص هذه دعوة صاحب المسالك. دعوة صاحب المسالك أنه عندما وضع يده على العين هذه يد أمانة، وبعدما علم نشك بعلمه تنقلب اليد من أمانة إلى غير أمانة، نستصحب كونها أمانة. إنزين أشكلوا عليه، كيف تثبت أنه يد أمانة حين الوضع؟ قال، نقول قال، يعني هو في ذهنه الشريف صاحب المسالك، كل من وضع يده على مال الغير بإذن شرعي فهذا يد أمانة. والمفروض أن هذا عندما وضع يده على مال الغير أجرى قاعدة اليد، أجرى أصالة الصحة، اعتمد على بينة، اعتمد على الإطمئنان، اعتمد على القطع، اعتمد على حجة. ومتى ما اعتمد على حجة يكون وضع يده على مال الغير مستند إلى مسوغ شرع. متى ما وضع يده، هذا مبنى السهيد الثاني، متى ما وضع يده على مال الغير استنادا إلى مسوغ شرعي فالشرع استأمنه، وإن لم يستأمنه المال فهذا يعتبرها أمانة شر. متى يصير عدوان؟ إذا وضع يده على مال غيره بغير إذن شرعي، بغير مسوغ شرعي. وهذا مسوغ لو عنده مسوغ، مسوق قاعدة اليد أجراها، كان يعلم، اعتمد على العلم، اعتمد على الاطمئنان. فهذا عندما وضع يده جهلا يده يد أمانة، عندما علم شككنا بعد علمه هل ما زالت يد أمانة أو لنستصحب بقاء كون اليد أمانية. قال لأنه يد أمانة فيستصحب، وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه السيد بحر العلوم. لكن أيهما المعروف؟ لكن المعروف من يقول هذا عبارة هنا تتنافى مع مطالب أخرى، ذكر ثلاثة شواهد نبحثها بكرة تبين أنه هذه اليد ليست يد أمانة، وكل من وضع يده على مال الغير بمسوق هذا ما يكفي أنه يسمونه يد أمانة. يأتي ثلاثة شواهد في كلمات الأصحاب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.